شكر. افخارستي سومينتو كريو، يعني فلنشكر الرب. فسر الافخارستيا يعني سر الشكر. القداس الالهي هو عبارة عن مجموعة من التسبيح والقراءات والصلوات رتبتها الكنيسة بالروح القدس لتقديس سر الأفخارستيا أو تقديس سر التناول. ويتحول الخبز والخمر البسيطين في أثناء القداس الإلهي إلى جسد الرب يسوع المسيح ودمه. عشان كده نقدر نقول إن القداس الإلهي هو قلب العبادة المسيحية، ونقدر نقول ان التناول من جسد الرب ودمه هو قمة القداس الالهي. يعني مجموعة من الصلوات تبتدي من بالليل من العشية وباكر، وتقدمة الحمل وقداس المواظين قداس المؤمنين، الى ان تصل الى القمة وهي التناول من جسد الرب ودمه. هذا القداس، القداس الالهي خاص بالمؤمنين، ولا يسمح لغير المؤمنين بحضوره. حتى الموعوظين اللي كانوا تحت الإيمان، تحت التدريب، وكانوا بيتعلموا الإيمان والعقيدة قبل ما يتعمدوا، هؤلاء لا يحق لهم أن يحضروا القداس الإلهي من أوله إلى آخره. كان يدرسوا الإنجيل، وكانوا يكلموهم عن الرب يسوع المسيح الفادي والمخلص. ندخل للعمق في حتة صغيرة ونقول ان القداس الالهي له اتجاهين. الاتجاه الاولاني هو اعلان ذبيحة الصليب في شكل سر التناول. ولما اقول اعلان سر مقدس اقدر استخدم كلمة ربما نستخدمها كتير في القداس، في شرح القداس بعد كده، السرائري. سرائري جاية من سرائر او اسرار. يبقى الاتجاه الاول للقداس هو عبارة عن اعلان سري او سرائري لذبيحة الصليب. ده اتجاه. او الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني هو اشتراك ولو بالرمز في الليتورجيا السمائية، يعني في العبادة السمائية. يعني يصبح دخولنا الكنيسة وحضورنا القداس رمز لدخولنا السماء وتمتعنا بالملكوت بالمسيح، مركز السماء كلها. والحكاية دي واضحة جدا في كلمة ليتورجيا. على فكرة أنا آسف لما أقول كلمة بعد كده هشرحها يعني إيه. ليتورجيا يعني عبادة جماعية. ليو جاية من ليوس، أورجيا عبادة أو خدمة. فالخدمة الجماعية أو العبادة الجماعية اسمها ليتورجيا. عشان كده يسموها ليتورجيا القداس، لان ما ينفعش القداس واحد يصلي لوحده، لازم الكاهن ومعه شماس ومعه الشعب. جماعه، عباده جماعيه، ليتورجيا. زي ما بقول لحضراتكم في اتجاهين للقداس. الاتجاه الاولاني هو اعلان ذبيحه الصليب، الاتجاه الثاني هو اعلان دخولنا الى السماء. والحقيقه ان ده ما هوش تفسير اجتهادي ولا حاجة، بالعكس ده الكنيسة كل مرة تدخل عشان نصلي القداس الإلهي بنقول في صلاة الساعة الثالثة: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا مواقفون في السماء. إذا دخلنا للكنيسة وحضرنا القداس رمز لدخولنا إلى السماء ووجودنا في الحضرة الإلهية أمام العرش الإلهي بعد ما نخلع الجسد. لذلك تصر الكنيسة إن هي تحيطنا بكل الجو السمائي. تصر تحب الكنيسة تعمل حضن الآب السماوي قدام خالص جوه الهيكل وترسم فيه العرش الإلهي وحواليه 24 قسيسا غير المتجسدين والملائكة والقديسين عشان تقول المكان اللي انت فيه ده سما، وتحط فيه أيقونات القديسين والملائكة والشهداء والأبرار عشان تقول لك خد بالك أما تدخل بيت تلاقي صورة الأب والأم والأولاد متعلقين، تقول اه ده بيت فلان عرفته. اما تدخل بيت الله تلاقي الملائكة والشهداء والقديسين، تقول اه ده بيت الله عرفته. وده السبب في ان الكنيسة بتعلق لنا الايقونات، مش عشان نعبدها ولا نبخر قدامها تبخير العبادة وسجود الاله الالهة، لا ده عشان تقول لنا انه في اتجاهين، اتجاه ذبيحة الصليب وانت على الارض جوه الجسد، واتجاه عربون لدخول السماء عندما تدخل الى الكنيسة تحسب كأنك واقف في السماء. وزمان كان قبل عيد القيامة المجيد في حد التناصير يدخلوا المتعمدين كلهم اللي كانوا موعوظين ويتعمدوا في يوم يسموه أحد التناصير الحد السادس من الصوم الكبير، ويعملوا لهم زفة موكب يدخل لأول مرة. بقى لأول مرة الناس اللي كانوا موعظين دول بقوا مؤمنين ويدخلوا لأول مرة إلى داخل الكنيسة في موكب جميل ورائع يشير إلى دخول موكب الغالبين والمؤمنين إلى السماء. الموكب ده بيبقى فيه إيه؟ فيه المذبح يرمز إلى حضور المسيح، وفيه الشمامسة يرمز إلى حضور الملائكة، وفيه استعداد المؤمنين يرمز إلى الذين كانوا مستعدين على الأرض لأن يملكوا في السماء. وتصر الكنيسة إن هي تعمل زفة للمتعمدين لتأكيد أن الداخل إلى الكنيسة لأول مرة بعد عماده يرمز إلى الداخل إلى السماء في الأبدية في مجيء المسيح الثاني في اليوم الأخير. نقول بعض الأشكال الرمزية للأفخارستيا في العهد القديم. هل الأفخارستيا أو القداس بدأوا في العهد الجديد فقط؟ لا، ما نقدرش نقول الكلام ده. هل سر الشكر بدأ بمجيء المسيح فقط؟ لا، ده مجيء المسيح حول سر الشكر من الرمز إلى الحقيقة، حول سر الشكر من الرموز اللي كانت موجودة في العهد القديم إلى الحقيقة وهي جسد المسيح في العهد الجديد. لكن الأفخارستيا كانت موجودة في العهد القديم. أنا هنقول 3-4 أشكال على سبيل المثال وليس الحصر عشان نعرف إزاي الكنيسة ما ابتدعتش حاجة جديدة في العهد الجديد، ولكنها استمرت على شكل العبادة من القديم بحسب أمر الله. ربما أول واحد من ناحية التاريخ كان يقدم الأفخارستيا هو ملكي صادق. ملكي صادق ده كان نبي وملك وكاهن، يترجم اسمه إلى ملك سليم يعني ملك السلام، وكان يعيش بالقرب من أورشليم أورسليم أي مكان السلام، ودعي اسم هذا المكان أور السلام أو أور سليم وهذا الرجل كان اسمه ملكي صادق ملك سليم. مش معروف الحسب والنسب، ولذلك بعض الآراء بتقول انه احدى ظهورات الرب يسوع، وآراء اخرى بتقول انه يشير ويرمز الى الرب يسوع. على اي الحالات، هذا الكاهن يقدم خبزا وخمر. الذبيحة بتاعته اللي كان بيقدمها ما كانتش ذبيحة دموية، ولكنها كانت خبز وخمر. ملكي صادق ده كان أقدم من إبراهيم، ولذلك لما جه إبراهيم بعد ما غلب الملوك واسترجع لوط ابن أخوه، قدم إلى ملكي صادق عشور. فملكي صادق يمثل المسيح، وإبراهيم قدم عشور إلى من يمثل المسيح. بعد كده جه من نسل إبراهيم سبط لاوي الذي كان يقبل العشور، فكأن العشور قدمت بالرمز إلى المسيح على مرحلتين. إبراهيم قدم إلى ملكي صادق، وبعدين أولاد يعقوب قدموا إلى سبط لاوي أحد الأصباط، وهو أيضا من نسل إبراهيم. أخد بالك الحكاية جت إزاي؟ لما نقرأ بقى ملكي صادق ده اتفهم ازاي في العهد الجديد، نلاقي ان معلمنا بولس الرسول في رسالته للعبرانيين الاصحاح السابع يقول: لان ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه، الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء. المترجم اولا ملك البر، ثم ايضا ملك سليم اي ملك السلام، بلا اب بلا ام بلا نسب، لا بداءت ايام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا الى الابد. ثم انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغنائم. خدت بالك بقى بولس الرسول ربطها ازاي؟ ربطها ربط رائع ودقيق جدا، ان هذا الرجل النبي والملك والكاهن قبل العشور من ابراهيم، والكنيسة كل مرة في القداس تقول اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق. خصوصا في وجود الأب البطريرك، تقول المزمور ده ساعة قراءة الإنجيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطقس بتاع ملكي صادق، طقس الخبز والخمر، سيظل إلى الأبد. إذا ما قدرش أقول إن الخبز والخمر اللي أنا بقدمه ده مجرد تذكار عشان نتذكر إن إحنا في يوم من الأيام المسيح مات لأجلنا أو تألم لأجلنا، لا، هذا هو جسده وهذا هو دمه الحقيقي الذي نأكله ونشربه في القداس الإلهي، على نفس الطقس الذي كان يقدمه ملكي صادق في القديم حتى قبل إبراهيم أب الآباء. هنا ونقول: هل الذبيحة دي كان مفروض أنها تتقدم فقط في أورشليم، ولا مفروض أو حيجي وقت الذبائح تقدم في كل مكان؟ زمان الذبائح كانت تقدم في أورشليم، لكن لما نقرأ حاجة عجيبة جدا في سفر ملاخي، وملاخي ده هو آخر أنبياء العهد القديم، يقول كده، يقول: لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقدم لاسمي بخور وتقدمة طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم، قال رب الجنود. إذن الذبيحة اللي كانت مركزة في أورشليم بس عند اليهود، جاي ملاخي وهو آخر أنبياء العهد القديم يعلن بوضوح أن هذه الذبيحة ستقدم في كل أنحاء العالم من مشارق الشمس إلى مغاربها، يقدم اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدم طاهرة، لأن اسمي عظيم قال رب الجنود. يبقى أول رمز كان في العهد القديم هو ملكي صادق، تاني رمز هو المن، والمن يعني ما كانش مجرد أكل، كان ربنا بيعطيه لبني إسرائيل في العهد القديم وهم في برية سيناء بعد ما طلعوا وعدوا البحر الأحمر هربانين من وجه فرعون، وجه العبودية، من العبودية، عبودية الشيطان. لا، ده يقول معلمنا داود النبي في مزمور 78 آية 25 عن الحكاية دي، وأكل الإنسان خبز الملائكة، يشير إلى أن المن الذي أكله بني إسرائيل في البرية ما كانش مجرد أكل عادي ربنا ادهولهم. ايه الدليل على كده؟ دليل على كده تقراه في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 6 اي 31، لما بيقولوا له ايه؟ اباؤنا اكلوا المن في البرية، كما هو مكتوب انه اعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا. فقال لهم يسوع: الحق الحق اقول لكم، ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيد أعطنا منها في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة. إذن المن اللي كان بينزل على بني إسرائيل ده داخل في سر الإفخارستية، ده مش مجرد أكل كان ربنا بيديه للناس وخلاص. كان ممكن جدا ربنا يساعدهم انهم يزرعوا الارض بسرعة وان الارض تنتج لهم انتاج سريع ويأكلوا، لكن كان بيجيب لهم خبز من السماء رمزا واشارة الى ان الرب يسوع المسيح خبز الحياة سينزل من السماء ليكون طعاما للعالم وشرابا للعالم. واضحة دي؟ اذا المن هنا له معنى تاني أكتر من كده وكده، ده مش مثل المن في العهد القديم، ولا المن كان يرمز إلى المسيح في العهد الجديد، ده المن سيكون في الحياة الأبدية. إيه رأيك؟ إيه رأيك في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني اللي بيتكلم على ملاك إحدى الكنائس في آية 17، وهو ملاك كنيسة برغاموس، يقول له ايه؟ من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخفى واعطيه حصاة بيضاء. يبقى المن هنا زي ما قلت لحضراتكم ما كانش مجرد اكل نزل، احنا بنحكي لاطفالنا في مدرسة الاحد على قد ادراكهم، لكن احنا لازم نفهم المن ده كان رمز واشارة الى جسد المسيح ودمه، لدرجة ان المن بالرمز في العهد، مش في العهد الجديد، في الحياة الابدية في ملكوت السماوات سيكون طعام الغالبين. مش معنى كده ان احنا هناكل، لا، لألا نفهم ان في اكل وشرب في الحياة الابدية، لكن هو عايز ينقلنا من المن الى خبز الحياة المتجسد الى الرب يسوع، مركز تمتعنا وقمة تمتعنا في الحياة الأبدية. لا، ويسويه بشجرة الحياة، لأنه قبل كده بشوية قال: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة مجانا. يبقى اللي هيأكل من المن المخفى يعني يأكل من شجرة الحياة، يبقى المن المخفى وشجرة الحياة كلاهما يشير إشارة واضحة إلى شخص الرب يسوع المسيح نفسه. يمكن عشان كده في الصلاة الربانية في بعض الترجمات بنقول خبزنا الآتي أعطنا كل يوم أو أعطنا اليوم، كأن المن العقلي اللي احنا هناكل منه رب ادهولنا النهاردة ما تخليناش مش خبزين يعني الاكل والشرب. اوعى تفتكر ان ابانا الذي دي فيها طلبه واحده ماديه، ده كل طلبات ابانا الذي طلبات روحيه بما فيها خبز. خبزنا كففنا اعطينا اليوم، مش يعني الاكل بتاع يوم بيوم، لا ده قال اطلبوا اولا ملكوت الله ومنه هذه كلها تزاد لكم. اوعى تطلبوا الخبز المادي، انا اجيب لكم الخبز المادي، لكن خبزنا الاتي اعطينا كل يوم، المعنى الروحي، المن العقلي، المن المخفى اللي انت هتديه لنا ونتمتع بيه في الابديه، ادينا منه، يعني شبعنا منك يا رب كل يوم. خلينا نشبع منك واحنا عايشين في الجسد كل يوم، عشان ما نطلع السما نبقى دقناك واستطعمناك وتلززنا بيك ونتمتع بيك الى الابد. الرمز الثالث هو خروف الفصح. وخروف الفصح ده يشير اشاره واضحه الى ربنا يسوع المسيح. طبعا كان لابد قبل ما يخرج بني اسرائيل من ارض العبوديه، من ارض العبوديه اللي هي ارض مصر، كان لابد انهم ياكلوا من خروف الفصح، لان خروف الفصح كان يشير الى ذبيحه الصليب، ولا خلاص من عبودية الشيطان بدون الصليب، فلا خلاص من عبودية أهل مصر بالنسبة لبني إسرائيل إلا بأكل خروف الفصح. بعد كده يأكلوا من الخروف، بعدين يطلعوا إلى البرية، بعدين يعدوا البحر الأحمر، بعدين يدخلوا إلى برية سيناء في طريقهم إلى أرض الميعاد، في رحلة تشير إلى لرحلة الإنسان المسيحي إلى السماء. يأكل، يعتمد، يأكل من خروف الفصح، ويشرب من الماء من صخرة حوريب، يجاهد في الأرض في أرض سيناء إلى أن يمتلك أرض الميعاد أورشليم الأرضية، لكي يكون هذا عربونا له لكي يملك في أورشليم السماي. ودي رحلة الإنسان المسيحي، نبقى نشرحها مرة ونشوف إيه العلاقة بين رحلة بني إسرائيل من أرض مصر لحد ما يشوع دخلهم أورشليم الأرضية بني إسرائيل، والعلاقة بين الإنسان المسيحي من ساعة ما يدخل جن المعمودية لغاية ما يدخل السماء. في خروف الفصح اللي ربنا أمرهم في خروج 11 إنهم يعملوه، بيتكلم عنه معلمنا بولس الرسول عن خروف الفصح وأهميته كذبيحة كفارية وذبيحة خلاصية تخلص بني إسرائيل من عبودية فرعون وجنوده، كما تخلص الإنسان المسيحي من عبودية الشيطان. نقدر نقول إن ذبيحة الفصح تشير إلى ذبيحة الصليب، عشان كده تصر الكنيسة القبطية في أسبوع الآلام إنها تقطع الحزن في يوم خميس العهد وتقدم ذبيحة الصليب تذكارا للعلاقة بين ذبيحة خروف الفصح في العهد القديم وذبيحة الصليب الأفخارستية في العهد الجديد. لحم الذبيحة كان يتاكل في الليل، وانا مش هشرح دلوقتي خروف الفصح لان ده عايز له يعني اعداد واعداد بالتفصيل، لكن اقول ان لحم الخروف كان يؤكل في الليل، والليل يشير الى العالم، عشان كده بولس الرسول يقول قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أسلحة الظلمة ونلبس أسلحة النور. تقارب النهار، يبقى معناها الذبيحة اللي احنا بناكلها في ليل هذا العالم عربون لذبيحة روحية حناكلها في الأبدية في نهار لا ينتهي ولا يمكن أن يصل إليه الليل. نقرب يسوع المسيح هو نور هذه المدينة، مدينة أورشليم. يبقى وليمة الفصح رمز للأفخارستيا، وذبيحة الخروف رمز لذبيحة الصليب، وأكل الخروف المذبوح رمز للمسيح في ألامه، ولذلك عندما علق الرب يسوع على عود الصليب كان بني إسرائيل يأكلون خروف الفصح في نفس اللحظات. أختم بحاجة بسيطة قوي، وهي إذا كنا بنقول خروف الفصح يشير إلى ذبيحة الصليب. طيب ساعة ما كانوا بيأكلوا خروف الفصح كانوا بيأكلوا فطير معاه، ليه إحنا لما بنقدم سر التناول بنصر إن إحنا ناخذ خبز مش فطير؟ لأن ببساطة الفطير اللي كان بيأكلوه بني إسرائيل في العهد القديم ملهوش علاقة بذبيحة الخروف، لا، الخمير يشير إلى الخطية والحياة القديمة، فالله أمرهم إنهم يشيلوا الخمير من البيت ويأكلوا الخروف بفطير ويقعدوا 7 أيام يأكلوا فطير. وإيه الفرق بين الفطير والخبز؟ إن الخبز فيه خميرة والفطير ما فيهوش خميرة. أنا أقول لك ليه القربان فيه خميرة، عشان تعرف إن الكنيسة مش بتفوت أي حاجة. لا، الفطير مع خروف الفصح يشير إلى الحياة الجديدة التي سينالها بني إسرائيل، حياة الحرية والخلاص من عبودية فرعون. وعشان كده بعد ما يأكلوا خروف الفصح كانوا يقعدوا أسبوع يأكلوا فطير بس. ليه؟ عشان حياتهم بقت جديدة في المسيح يسوع. لكن دي ملهاش دعوة بسر التناول نفسه، بالأفخارستيا. الأفخارستيا والخلاص هو خروف الفصح، أما الفطير فده الحياة الجديدة في المسيح يسوع. عشان كده إخواتنا في بعض الكنائس اختلط عليهم الأمر وخلطوا بين الحاجتين، قال لك خلاص ده كانوا بيأكلوا فطير، احنا ناكل خبز ليه؟ ما ناكلش خبز، احنا ناكل فطير زي ما كان هو في ساعة خروف الفصح بيأكل فطير. نقول لهم لا، المسيح في الليلة الأخيرة دي أخذ خبز مش فطير وحوله إلى جسده، وفي هذه الليلة كان يمنع الخبز تماما، لأن الليلة اللي المسيح قدم فيها دي كانت الليلة اللي قبل ذبح الخروف مباشرة، أن ساعة ذبح الخروف كان ساعة ذبح المسيح على الصليب. فالليلة اللي قبلها كان من ضمن الطقوس أنهم يأكلوا خبز وبعد كده يطير الخبز ده خالص، يلغوه، يطلعوه من البيت، لأن الخبز فيه خميرة والخميرة تشير إلى الخطية والحياة القديمة، وهم عايزين يقولوا إن مفيش حياة قديمة مع خروف الفصح مع الخلاص، هو ده الكل قد صار إيه؟ جديدا. ده السبب يا أخواتي إننا في الأفخارستيا في سر التناول بنقدم الخبز اللي فيه خمير وليس الإيه؟ الفطير، اللي قال عنه ما يكونش عندكم خمير الخبز والدنس ولكن يكون عندكم فطير جديد. لا، فطير جديد يعني حياة جديدة في المسيح يسوع. في مزمور الراعي وفي نشيد الأناشيد دول من ضمن أيضا الرموز اللي كانت في العهد القديم عن سر الأفخارستيا، هنتكلم عنهم دقيقتين المرة اللي جاية إن شاء الله قبل ما نبتدي في القداس الإله. يبارك رب في تأملات هذا المساء على سبب بركة لينا كلنا ويثبتنا في كنيستنا ويحافظ علينا لكي نمارس طقوسا روحية نفهمها ونعيشها وليس مجرد شكليات خارجية لا ندركها ولا نفهم معانيها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. إلهي، وقلنا أن القداس هو مجموعة من الصلوات أساسها تقديم جسد المسيح ودمه، وقلنا ان كنيسة من غير تناول من جسد المسيح ودمه يبقى ينقصها اهم حاجة فيها او ينقصها اهم عطية اعطاها الله للبشرية. قلنا فيه رموز واشارات في العهد القديم عن القداس، والقداس اسمه الأفخارستيا، وأفخارستيا يعني شكر، سر الشكر أو سر الأفخارستيا، هو ده اللي بنطلقه على سر التناول اللي احنا بنقدمه في القداس الإلهي. شفنا ان فيه رموز وإشارات في العهد القديم بتشير إلى جسد المسيح ودمه. اتكلمنا عن ملكي صادق وتقدمة ملكي صادق، ملكي صادق، واتكلمنا عن خروف الفصح، واتكلمنا عن المن الذي كان يأكله بني إسرائيل في البرية حوالي 40 سنة. وشفنا في كل واحدة من دول ان دي كانت رمز وإشارة إلى التناول من جسد الرب ودم. في سفر نشيد الأناشيد بيقول العريس انه مزج خمره وقال تعالوا كلوا واشربوا، وهنا ايضا باختصار كده بتكلم عن سر التناول. ايضا مزمور الراعي اللي فيه الرب الرعية فلا يعوزني شيء بيقول على مائدة هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقين، كأسك روطني مثل الصرف ورحمتك تدركني مدى الأيام. فبيتكلم عن الجسد الميدة، وبيتكلم عن الدم، كأس دم الرب يسوع المسيح. باختصار ندخل في القداس الإلهي النهاردة، وأستسمحكم أني مش هتكلم عن رفع بخور عشية ولا رفع بخور باكر، هدخل في القداس الإلهي على طول، لأن دول بالرغم من ارتباطهم بالقداس الإلهي لكن لهم طقس خاص كده يهمنا في فرصة أخرى أن احنا ناخده ونتكلم عنه بالتفصيل. القداس الإلهي ينقسم إلى 3 أقسام رئيسية. القسم الأول بنسميه تقدمة الحمل، والقسم الثاني بنسميه قداس الموعوظين، والقسم الثالث بنسميه قداس المؤمنين. تقديم الحمل، عشان نقدم الحمل، وهندخل بعد كده نشرح يعني ايه الحمل، عشان نقدم الحمل لازم نستعد. فالكاهن لما بيدخل الى الكنيسة اول حاجة بيعملها انه بيستعد، فبيقول صلاة خاصة اسمها صلاة الاستعداد. صلاة الاستعداد بيستعد لتقديم السر. والحقيقة الاستعداد هنا عايزين نقف عنده شوية ونقول انه اذا كان في العهد القديم شعب الله المختار اللي هم اليهود كانوا بيستعدوا استعداد خاص عشان يحتفلوا بالفصح، والفصح ده كان يدوب رمز وإشارة لسر الأفخارستيا اللي هو جسد المسيح ودمه، يقول لك كانوا يقعدوا 7 أيام يأكلوا فطير. زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات ان الفطير والخمير او الخبز والفطير ما لهمش دعوه بسر التناول، لا، ده الفطير هنا يشير الى دقيق جديد ملوش علاقه بالقديم. انت عارف الخميره يعني ايه؟ الخميره يعني خبز قديم مختمر كان موجود. يعني انت ممكن لو ما عندكش خميره وعايز تخبز عيش ممكن تاخد رغيف عيش قديم موجود اوريدي وتاخده ولا مؤاخذه وتبله وتبسسه كده في الميه وتسيبه شويه، الخميره اللي فيه ممكن انها ايه؟ انها تخمر العجين. مش لازم تاخد خميره وتحطها. ولذلك في الدير ممكن يعينوا قربانه والقربانه دي تبقى خميره لليوم اللي بعده يخمروا بيها العجنه الجديده كل يوم وهكذا. فالفطير معناها ان ده دقيق جديد ملوش علاقة بالدقيق القديم اللي هو الخمير، معناها ان في حياة جديدة مع الفصح. رمز للحياة النقاوة والقداسة والطهارة طول مدة أيامهم على الأرض. عشان كده عملها سبعة، سبعة أيام، هنا عدد كامل يشير إلى حياة الإنسان على الأرض، كأنه كل مرة بيحتفل بالفصح بينقي حياته ويقدس حياته وياخد كل شيء جديد ويسيب القديم اللي تشير إليه الخميرة. أيضا لما حب ربنا يظهر لبني إسرائيل في الجبل يقول إنه الله أمر موسى أن يقدس أن يتقدس الشعب ثلاثة أيام ويغسلوا ثيابهم ومحدش يقترب من الجبل وكل من يمس الجبل يقتل ويرجم. ولما حل الرب من مجده فوق الجبل كان يدخن وتزعزع الجبل، تقراها في خروج 19 ويتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 12، واخد بالك يقول ايه؟ يقول لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرب بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة، لأنهم لم يحتملوا ما أمر به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعب، بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربواتهم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح أبرار مكملين وإلى صبت العهد الجديد يسوع وإلى الدم رش يتكلم أفضل من هابيل. يبقى إذا كان الناس في العهد القديم لما كان الله بيتراءى بمجده على الجبل ومحدش يقرب منه كانوا بيستعدوا الاستعداد ده كله، يبقى انا وانت لما ندخل الكنيسة مش عشان نشوف الرمز ولا عشان الله يحل بمجده على الجبل اللي محدش يقدر يلمسه ولا عشان نقدم خروف الفصح اللي هو حيوان طلع ولا نزل، لا، ده احنا عشان نتقدم من قدس الاقداس من جسد المسيح ودمه. كم وكم يجب ان يكون استعدادنا ككهنة وشمامسة. أخاف وأرتعد، إذا كان موسى قال أنا خائف ومرتعد، إذا كان قالها إيراد في العهد القديم، يبقى أنا وكل شماس وكل كاهن وكل أسقف وكل واحد بيقرب من الهيكل يقول أنا مرتعب دي ألف مرة مش نقتحم الهيكل كما لو كان مكان عادي، مش نتمشى في الكنيسة رايح جاي كما لو كان ده بيتنا ولا طرقة في البيت ولا قاعة، ده احنا نقول انا مرتعب ومرتعد من هذا المكان. ده يعقوب لما نام وراسه جات على الحجر وشاف مجرد حلم سلم من الارض للسماء وابن الله على السلم من فوق والملائكة طالعة ونازلة عليه، قال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء. وحلم قام راح موقف الحجر كده اللي كان نايم عليه وصب عليه زيت، وكان هذا اول بيت اسمه بيت إيل، قال لو رجعت الى هذا المكان اقدم مذبح وذبيحة لربنا على هذا المكان. يبقى احنا في العهد الجديد يا احبائي واحنا بنتقدم للكنيسة في الكنيسة للذبيحة، الاستعداد بتاعنا لازم يبقى كامل، يبقى من قلب طاهر نقي متقدس. عشان كده الكاهن يمثل نفسه من ناحية انه نفس بشرية، وايضا يمثل الشعب كله لانه شفيع عن الشعب كله. لما يجي يدخل الهيكل علشان يبتدي القداس يصلي صلاة اسمها صلاة الاستعداد. عارف صلاة الاستعداد دي يقول فيها ايه؟ يقول له أيها الرب العارف قلب كل أحد، القدوس المستريح في قدسيه، الذي بلا خطية، القادر وحده على مغفرة الخطايا، أنت يا سيدي تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقترب وأفتح فاي أمام مجدك المقدس، بل ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطي، وامنحني أن أجد نعمة ورحمة في هذه الساعة، وارسل لي قوة من العلاء. تصور تتفتكر ايه والكائن يدخل كده ويقول أليس نماس، وافتح وقول واحفظ يا ابونا واحفظ يا شماس، وقول ألحان وقو زي ما انت عايز. لا لا يا جماعة، بل القديسين بيقولوا ان الملائكة بتحيط بالكاهن والشمامسة عندما يدخلون الى الذبيحة لكي يقدموها، مش بالساهل. لذلك ما اعظم دينونة الانسان الذي لا يحس برهبة هذا المكان. اذا كان ربنا من اتضاعه ومحبته فتح الستر ودخلنا الى قدس الاقداس، مش زي زمان لما رئيس الكهنة وحده كان يدخل مرة واحدة كل سنة من اجل الشعب، لا ده انا وانت بندخل كل يوم وكل قداس، والستر مفتوح والهيكل مفتوح والمذبح موجود. وبعد كده ما يقول المقدمة دي بتدعت صلاة الاستعداد، يبتدي يفتح العدة، والعدة هي عبارة عن لفة كده بنسميها بالبلدي بؤجة، لفة كده، واللفة بتبقى ملفوفة من فوق ثلاث ربطات ومن تحت ربطتين. فالشماس في آخر القداس لما بيجي يغسل يمسح الأواني وينشفها ويوضبها، لما يجي يقفل يحط الطرفين اللي تحت يربطهم ربطتين، والطرفين اللي فوق يربطهم ثلاث ربطات. ليه؟ لأنه لازم الكاهن يفتح اللفة دي، لازم يفتحها بالصلوة المخصصة دي وبصلاة التقديس، بسم الآب والابن والروح القدس. يقول المجد للآب والابن والروح القدس، مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث الأقدس. ثلاث رشومات وبعدين مجدا وإكراما إكراما ومجدا، يبقوا دول الخمس إيه؟ الخمس ربطات. طب ماذا يحدث لو أبونا فك العدة دي وبعدين ما لقاش قربان أو ما جاش شماس يصلي معاه؟ يفضل قاعد في المذبح إن شاء الله لتاني يوم. حصلت الحكاية دي مرة في دير مريمينا، كنا بنصلي كده في الدير، وكان عدد الشمامسة محدود قوي اللي بيسمح لهم يقعدوا في الكنيسة في الدير يعني، فكان بيتعمل قداس هنا قداس هنا قداس هنا، فكان الشماس ساعات يحضر قداس وما يتناولش فيه، يروح يحضر القداس الثاني. ففي مرة كان أبونا بيصلي وشماس واقف جنبه، ودخل راهب كاهن شاور بالإشارة كده للشماس، فالشماس قال له طيب، هو ما فهمش وخد العدة وراح إلى المذبح في الكنيسة تانية، وخلص القداس والشماس ده تناول. أتابع الراهب الكاهن ده كان بيقول للشماس ما تتناولش وتعالى عشان أصلي هناك عشان تصلي معايا، وكان ده آخر في الدير في ذلك اليوم، كانش فيه زيارات، وكان أبونا حرام لبس الدنيا وفتح العدة وصلى صلاة الاستعداد وقعد في المذبح، صلى المزامير ومستنى الشماس يجي. طب يعمل ايه؟ فضل قاعد لتاني يوم في المذبح بالتونية بتاعته باللبس بتاعه. اصل الحكاية مش لعبة، مش نفتح ونقفل لا، دي اواني مقدسة مكرسة بالميرون، وفي رهبة وفي احترام وفي توقير للسر، مش اي كلام. فضل ابونا قاعد لحد تاني يوم، وأول قداس طبعا بدري أبونا عمله وكمله وانصرف. أنا بدي لك مثل عملي حصل معنا عشان تشوف قد إيه إن الموضوع مش بالسهل كده زي ما إحنا بنحكي. المهم إن الكاهن يبتدي يفتح اللفة ديت بالثلاثة التقديسات وبعدين مندا وإكراما إكراما ومجدا، وبعدين يبتدي ياخد الكاس يحطه في الكرسي. ده اسمه الكرسي، يشير إلى العرش الإلهي الذي يحمل الرب الإله، لأن الكاس اللي هيتحط فيه الخمر اللي هيصبح دم المسيح بيوضع في هذا الكرسي، وعشان كده ده اسمه الكرسي اللي موجود على المذبح ده، يحط فيه الكاس ويمسح الصينية. مرة من المرات لا أنساها شفت أسقف من الأسقف، أسقف من الأسقفة، وهو بيحط العدة دي قبل القداس بيمسكها باللفافة. بصيت كده قلت طب يعني انت مسموح ده مسموح للكاهن انه يمسك الاواني دي بايده كده؟ وبصيت له كده بعد القداس، قال اصلا انا ما ايديا دي يمكن لما تتطهر بجسد المسيح شوية ولا بتاع اقدر امسك الاواني، انما في الاول كده وانا جاي على طول امسك الاواني بايدي لا، بيمسكها باللفافة ويمسحها ويحطها. الى هذا الحد ابائنا كانوا يوقروا ويحترموا السر، حتى الاواني المقدسة اللي بيحل فيها اللي بتحط فيها الخبز والخمر اللي بيبقوا جسد المسيح ودم. بعد ما يوضى بالكاس في مكانه والصينية وعليها القبة في مكانها والمستير اللي هو المعلقة حطها جنبها على الكرسي او تحت، بيحط لفائف، واللفائف دي تبقى من الكتان. ليه؟ لانه مفروض كل اللفائف بتاعت المذبح طقس الكنيسة اللي استلمناه يقول انه تبقى من قماش الكتان، لان الكتان اولا ابيض نقي يشير الى طهارة الرب يسوع اللي بيتفرش له هذا الفرش. نمرة اتنين ان الكتان بيشير الى الاقمطة التي كان الرب يسوع مقمطا بيها. نمرة تلاتة انه يشير الى الأكفان التي كانت على الرب يسوع عند دفنه في القبر. الأكفان دي كانت مصنوعة من الكتان النقي. وبعد ما يخلص العدة يكمل صلاته، يقول إيه؟ لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل خدمتك المقدسة كما يرضيك، كما سرت إرادتك رائحة بخور. نعم يا سيدي كن معنا، اشترك في العمل معنا، باركنا لأنك أنت هو غفران خطايانا وضياء أنفسنا وحياتنا وقوتنا ودالتنا. يعني بدونك ما نلاقيش دالة ان احنا نتقدم للأسرار دي. وأنت الذي نرسل لك لفوق المجد والإكرام والسجود أيها الآب والابن الروح القدس. بعد ما يخلص الصلاة بقوي بيقول الصلاة دي في أثناء ما بيحط الكاس والصينية والعدة واللفايف كلها، أما يخلصها يقول له أنت يا رب علمتنا هذا السر العظيم الذي للخلاص، أنت دعوتنا نحن عبيدك الأذلاء غير المستحقين لنكون خداما لمذبحك المقدس. الكاهن لازم ينسحق. ليه ينسحق الكاهن؟ لأن ما كانش ينسحق الكاهن مش هيشعر برهبة انه شايل جسد المسيح او انه بيقدم للناس دم المسيح. لولا ان الست العذراء هي اعظم امرأة في البشرية كلها من حواء الاولى الى مجيء الرب الثاني في الاتضاع، ما كانتش تحتمل ان الكلمة يحل بروحه فيه، ولا ان الرب يسوع يتجسد ويتولد من بطنه. مين يحتمل؟ المتواضعون، لكن المتكبرون مش هيحتملوا ولا هيفهموا ولا هيدركوا. فالكنيسة بتقول له يا كاهن انت هتشيل جسد المسيح ودمه، انسحق، حس بنفسك، اعرف حقيقتك انت ايه. يقول له غير المستحقين لنكون خداما لمذبحك المقدس، انت يا سيدنا اجعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس ان نكمل هذه الخدمة لكي بغير وقوع في دينونة امام مجدك العظيم نقدم لك صعيدة البركة مجد وعظم بهاء في قدسك. اللهم معطي النعمة مرسل الخلاص الذي يفعل كل شيء في كل أحد، أعطي يا رب أن تكون مقبول أمامك ذبيحتنا عن خطاياي وجهالات شعبك. أنا لما أتكلم عن نفسي أقول خطاياي، لما أتكلم عن خطايا الناس أقول له جهالات شعبك. ما أنا أصبحت شفيع عن شعبي، ككاهن بقيت شفيع عن شعبي، فلو اتكلمت عنهم ما أقولوش خطاياهم وذنوبهم وشرورهم وأثامهم، أقول لهم معلش دول بجهل يا رب، جهالات شعبك، لكن أنا خطاياي لأن أنا بمعرفة بفعل خطاياي لأني أحمل الإنجيل للناس، فاللي أنا بعمله ما بعملوش بجهل، ما أقدرش أقول أنه بجهل، ده بمعرفة وبكل معرفة، هتبقى خطايا محسومة علي لأجل خطاياي وجهالات شعبك، لأنها طاهرة كموهبة روحك القدوس بالمسيح يسوع ربنا. هذا الذي ينبغي لك معه المجد والكرامة والسجود الآن وكل أوان إلى دهر الدور، أمين. أبي صلاة الاستعداد، كل ده يقوله أبونا، كل ده يقوله أبونا قبل ما يبتدي المزامير وقبل ما يبتدي يلبس، حتى مفروض أنه يعني المفروض أنه ما يلبسش إلا لما يقول هذه الصلاة ويقدم ويفرش المذبح ويكمل صلاة الاستعداد. بعد كده يبتدي يلبس هدوم ثياب الخدمة، وثياب الخدمة لازم تبقى نظيفة جدا، تبقى غالية وتبقى فخمة. طب ده كلام مع كل الاتضاع والانسحاق ده ما يلبس اي حاجة؟ لا لا، ده هو سيشبه بالملك المسيح، ده هو سيقدم الملك المسيح جسدا ودما للناس، ده هو سيشبه الملائكة الواقفين امام العرش الالهي. لازم يلبس افخم ما عنده، ولازم لبس الكاهن يبقى فخم جدا، تبقى تنية نظيفة محترمة فيها الصلبان، وتبقى ألصوة كويسة غالية تليق بالذي سنقدمه على المذبح إذا كان هو متواضع ومنسحق. لكن إحنا لازم ندي إحساس للناس إن اللي إحنا بنقدمه ده مش بنقدم أي كلام. طب ليه المناظر دي؟ طب ما هو إله متواضع، خلينا متواضعين زي ونلبس اي كلام. يعني اسأل سؤال، هل ينفع انك انت تتصور ان الكاهن مثلا يقدم الذبيحة وهو لابس التونية السودة كده او الروب الاسود كده؟ مش ممكن، لا يمكن. ده حتى الاباء اللي كانوا في السجن ايام السادات لما حبوا مرة يعملوا، فكروا انهم يعملوا قداس، مرة لما تفكت بقى بعد ما السادات اتقتل وخلاص والحكاية ابتدت تهدى وتفك، فكروا انهم يعملوا قداس. يعملوا ايه؟ راحوا جابوا انضف قفطان، عند قفطان ابيض كده، وراحوا عملوا عليه صلبان بشرايط كده معينة ولا حاجة، ولبسوا لفايف بيضة، لان استأذنوا بقى انهم يجيبوا الخبز والخمر عشان يعملوا قداس، وعملوا مجموعة من الأقفاص كده، بس جابوا لوح مقدس وحطوه عليه وصلوا القداس الإلهي، لكن ما قدرش يصلوا بهدومهم كده، لازم يلبسوا أفاطين بيضة نظيفة لأن دي تشبه لبس الملائكة. ما يصحش إن احنا نقف قدام ربنا عشان نقدم الذبيحة وإحنا مش لابسين هدوم هدوم مش مظبوطة. أجيب لك مرجع من الإنجيل عشان ما تبقاش يعني متشكك في الحكاية دي، لا تفتكر إن يعني الحكاية يعني عايزين نبقى فيه مناظر ومظهرية في العبادة، لا. في سفر زكريا الأصحاح الثالث يقول: وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ ده ربنا بينتهر الشيطان عشان يهوشع. طب ليه كده يا رب؟ قال وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له انظر قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. ابقى كمل الأصحاح للآخر، ايه الحكاية؟ قال الثياب القذرة اللي لابسها يهوشع الكاهن تشير الى عدم نقاوة الشعب واستعداده. طب ازاي شعب غير نقي وغير مستعد يقف ويقدم ذبيحة، وازاي الكاهن يقف قدام ربنا وداخله وخارجه مش نظيف في قذارة؟ مرة من المرات القديس ماري أفرقام السورياني وكان ساكن في العراق سمع عن أسقف عظيم اسمه الأنبا باسيليوس، أسقف كابادوكية. سمع عنه أنه قديس عظيم لدرجة أنه مرة ماشي كده فشاف عمود نور وسمع يقول هذا هو باسيليوس أسقف كابادوكية. فقال ايه ده انا لازم اروح اشوفه ده واخد بركته. فسافر من العراق لغاية اليونان لغاية هناك، وتصادف انه ساعة ما دخل كان يوم حد وكان القداس الالهي. فاول ما دخل لقى الانبا باسيليوس لابس لبس فخم جدا وعلى راسه تاج مرصع بالجواهر، فابتدى يشك قال ايه ده، يا ريتني ما تعبت نفسي اجي من اخر الدنيا اللي هنا لغايتين علشان اشوف وده لابس اللبس الفخم ده. بس فضل واقف بقى في القداس، ما ده عظيم جدا. ماري افرقام ده اسمه قيثارة الروح، The Harp of Spirit، اسمه كده لقبه في التاريخ كده كتر التأملات اللي قالها بالروح القدس. ففضل واقف في القداس، وبعدين ساعة الوعظة شاف القديس باسيليوس واقف على المنجلية وابتدى يوعظ، جت حمامة بيضة وقفت على كتفه وكانت الكلمات تخرج من فمه كالنار زي الألسنة النارية اللي حصلت يوم 50. فانبهر بس برضه فضل شاكك من حكاية اللبس دي. بعد ما خلص القداس راح وتبارك كل منهما من الآخر، وبعدين الأنبا باسيليوس قبل ما ماري أفرقام السورياني يتكلم قال له أنت شكيت وتسجست من اللبس بتاعي؟ راح نزل اللبس بتاعه لقاه لابس توب من الشعر من الليف الخشن على جسمه من تحت. قال له من ناحيتي انا البس توب الليف على جسمي لان انا انسان ناسك، لكن من ناحية الملك المسيح اللي حقدمه في المذبح لازم البس له افخم الثياب واعظم الثياب. واخد بالك ازاي الاثنين يمشوا مع بعض يمشوا مع بعض. المهم انه في اثناء ما الكاهن بيرتدي الثياب بيصلي مزمورين، مزمور اسمه اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي، والمزمور الثاني بيقول الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بيها. يعني مش الكاهن كده بيلبس، يا ريت كلمة لإخواتي الشمامسة اللي موجودين، يا ريت وانتوا بتلبسوا التونية مش لازم تقول يعني المزمور بتاع الكاهن بالضبط، لكن ممكن تقول اي مزمور. بدل ما بتلبس التونية وانت بتتكلم مع صاحبك وبتتكلم معاه وبتدردش معاه ولا بتقول حاجة، وانت بتلبس التونية اللي هتخليك تشبه الملاك جوه الكنيسة، الملاك اللي واقف امام العرش الالهي، قول لك مزمور تكون حافظه، قول ارحمني الله عظيم رحمتك، وان ما كنتش قادر تقول مزمور قول له اشكرك يا رب ان انا من جوايا اسود وغير مستعد وبتلبسني ابيض زي الملائكه، دي نعمه ومحبه منك وبركه يا ربي واتضاع منك انك بتسمح لي اني اعمل كده. منظر جميل لما اشوف الشمامسه كل واحد كده بيلبس وهو مغمض عينيه وسرحان في مزمور ولا في تامل ولا حاجه في لبس الدنيا وهو بيلبس الدنيا في اول القداس الالهي. نكتفي بهذا القدر وان شاء الله ان عاننا الرب وعشنا نكمل في المرات اللي جايه بقيه تاملاتنا في القداس الالهي. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. تنتينم بشريتي.